بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، الإنسان يعتريه مرضان: مرض يؤرقه، ومرض لا يبالي به. أما المرض الذي يؤرقه فهو مرض البدن، أما المرض الذي لا يبالي به عند الأكثرية فهو مرض القلب، وأخطرهما مرض القلب، لأن الله تعالى ذم من جعله فراشا لأهل النار وهم المنافقون، ذمهم بمرض القلب، بينما بين لنا صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، ثم الأمثل فالأمثل، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. وابتلاء الإنسان في بدنه على قدر إيمانه، فإن كان الإيمان قويا كان الابتلاء قويا، وإن كان الإيمان ضعيف كان الابتلاء ضعيف. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فالابتلاء في الأبدان مع العمل الصالح دلالة على محبة الله تعالى للمبتلى. وكم يثمر هذا البلاء لو لم يكن إلا أنه أجر أو نهر جاري بالحسنات. في الحديث الحسن لغيره قال أبي بن كعب: يا رسول الله، ما الحمى؟ قال: حسنات تجري على صاحبها. قال أبي: اللهم إني أسألك حما لا تمنعني جهادا في سبيلك، ولا صلاة في مسجد نبيك، ولا حجا إلى بيتك، فما رؤيا إلا محموما حتى ابيضت شفتاه من شدة الحمى، لأنها نهر جاري من الحسنات. ولكن الناس اليوم يسعون إلى معالجة الأجر ولا يسعون إلى معالجة الوزر. ماذا أريد بكلامي هذا؟ يسعون إلى معالجة الأجر الذي هو مرض البدن، يسعون إلى معالجته وينفقون في سبيل ذلك كل ما يملكون، لكن أين علاج القلب وهو الخطير؟ التف الصحابة حول الرسول عليه الصلاة والسلام ليعالجوا قلوبهم، فكانوا أمثل جيل عرفته الأمة بعد الرسل، أو عرفته الخليقة بعد الرسل، لأنهم كانوا يداوون قلوبهم، بينما يقولون لأبي بكر رضي الله عنه وهو مريض: اذهب إلى الطبيب. قال الطبيب: قد رآني. قالوا: ماذا قال لك؟ قال: يقول إني فعال لما أريد. هؤلاء الذين استثمروا حياتهم، أنا لا أقول بأن العلاج والدواء ليس مشروع، لا، لكني أعتب وتعتبون أنتم ويعتب كل من يحمل في قلبه إيمان على من يعالج ما هو أجر ويترك ما هو وزر. أليس أن المرض أجر؟ ما أصاب العبد من وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من الخطايا. والعبد له درجة في الجنة لا يبلغها بعمله، ولكن يبلغها بالبلاء وبالمرض الذي يبتلى به. أحبتي، سأذكركم هذه الليلة بعشرين دواء وشفاء مأخوذة من الكتاب والسنة زهد فيها الناس، وعلى النقيض ساء استعمالها من قبل أناس آخرين. فمن الناس من جعلها مكسب يكسب به الدنيا فوقع في المحاذير، ومن الناس من أعرض عنها مع أنها مشروعة، والاستشفاء بها ثواب وأجر ودلالة على الإيمان الذي يجعل الإنسان يتذكر مثل هذه النصوص الشرعية الواردة. ما منا من إنسان إلا ويبتلى ويمرض، وفي تسلية المصاب كتاب أورد حديثا حسنا، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصابتك الحمى؟ قال: ما الحمى؟ قال: حرارة بين الجلد واللحم. قال: لا. قال: أصابك الصداع؟ قال: ما الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: لا. قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ليست صحة البدن علامة على رضا الله عن العبد، وليست النظارة علامة على ذلك، لكن لا مانع أن الإنسان يتداوى. والأدوية الشرعية مبسوطة في الكتاب والسنة، لكن الرجوع إليها ضعيف. وأجزم: ولست متأليا على ربي، ولكني محسنا الظن به. لو أن الناس رجعوا إلى هذه الأشفية التي سأذكرها لكم لأقفلت أكثر العيادات الموجودة اليوم، ولكن لما ضعف الإيمان ضعف الاستشفاء بمثل هذه الأشفية. بل من الناس من يتصور بأن هذه الأشفية بأنها من الوساوس التي يلقيها الشيطان، ومن الظنون وما شابه ذلك، وليس هذا حقيقة. ولعلي أن أذكر إخوتي هذه الليلة بعشرين شفاء، ولكني أطلب منكم أن تسمعوا وتعوا تعملوا وتبلغوا. أربعة أمور، أربعة أمور مناطة بالإنسان، حضر ولا ما حضر. بل من الناس من يقول هذه في حقوق الحاضر، والذي نفسي بيده أن المسؤولية وبأن الأمانة وبأن الحجة قائمة على الإنسان، حضر ولا ما حضر. لأن من الناس من يقول لا تحضر مجالس الذكر تقيم الحجة على نفسك. من قال هذا؟ أجل أنت مرفوع عنك القلم؟ اللي جالس في بيته مع أهله مرفوع عنه القلم؟ لا. أربع حجج: حضر ولا ما يحضر، حجة الفطرة، حجة العقل، حجة الكتاب، حجة الرسول والرسالة، كلنا بلغنا هذا، ما بقي لأحد حجة يحتج بها. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ أوصى موسى يعيا وارث، اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ ايش اتفقنا عليه؟ على أربعة أمور. كأنكم زعلانين، ما في برد الليلة، برد ما شاء. أربعة أمور وشي؟ سماع، وعي، عمل، أيوة دعوة. طيب، بستعين بالله وكونوا معي، وبسألكم في آخر الدرس، ما هو شرط إن واحد أن يرفع أصبعه؟ ترى بيهربون كلهم. والله إني أريد الفائدة. أيوة، هذا حرصي كله الفائدة، لأنك ما جيت وفرغت نفسك وخليت أهلك وجيت المسجد لا من أجل تستفيد، لكن جيت تلفت في العمدان وتلفت في الذا. لا، أقول ننتبه يا أحبتي، لأن هذه مسائل تذكير مهمة في حياة الناس. الشفاء الأول القرآن الكريم. وين عيادة القرآن؟ وأستغفر الله أن أسمي عيادة، لأن أرفع من أن يقال عيادة. لكن وين عيادة القرآن؟ أبها، وين عيادة القرآن فيها؟ ما في، في مساجد ولا في غيرها؟ ما في صدق. والرقية الشرعية سآتي عليها، وليت الرقاة حضروا معنا الليلة. شفاء، ولو يعني حقيقة تصارحنا، من جاءه وجع الرأس هل يقرأ القرآن ولا البنادول؟ لا، علموني صدق، والله أنكم سكتوا لأنكم قد عرفتوا أنكم فيها. ها والله أن القرآن أحسن من البنادول. ترى البنادول تراها مصنعة من عقاقير شديدة، ما أقول لا تستخدمها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعرابي، هل نتداوى يا رسول الله أم نتوكل؟ قال تداووا عباد الله، فإنه ما من داء إلا وله دواء إلا داء واحد، وهو داء السام أي الموت. وقال تداووا، فإنه ما من داء إلا وله شفاء. علمه من علمه وجهله من جهله. هذا القرآن هذا شفاء، ولا يقال بأنه شفاء لمرض دون مرض، شفاء لجميع الأمراض، لجميع الأمراض عضوية أو روحية كلها شفاء لها. بل هناك أمراض أتحدى أن تعالج إلا بالقرآن. لو جاء البرصفور اللي ما عاد وراء ذا أتحدى يعالجها بأي شيء يعالج مرض المس. ها والله ما قد عرفنا أن في مستشفى عالج المس. يحللون قالوا سليم 100%، وهو معلوم طايح مريض مربط سليم 100%. هل هناك علاج للمس غير القرآن؟ والله ما فيه حقيقة. يعطونها حبوب ايش؟ خدرة سكرة بس، ولما انتهى مفعولها رجع الأمر كما كان. طيب ومرض السحر؟ قرآن، ما في غيره، لا ساحر ولا غيره. ما يأتيني واحد يقول ما يفك السحر إلا ساحر، ما يفك السحر إلا ساحر، هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال السحر شرك، أو قال إن السحر من عمل الشيطان، أو قال إن النشرة من عمل الشيطان. أما ما قيل عن سعيد بن المسيب من أنه كان يقول بأنه يجوز النشرة، يريد بها سعيد بن المسيب النشرة الشرعية، أي فك السحر بالقرآن. أما فك السحر بالسحر باطل، ومن فك السحر بالسحر فليعلم بأنه قد اعتقد أن السحر هو الشفاء، وأن من تعلم السحر من أتى ساحرا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. أمر خطير، ما يعالج السحر إلا بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحصن سحر ولا ما سحر، وهو إيش وهو يتحصن. لكن من أجل أن تعلم الأمة بأن علاج السحر فيه إيش؟ في القرآن. فالله عليه الصلاة والسلام متحصن وعالج السحر الذي فيه، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب إيش؟ 11 عقدة، كل آية تفك عقدة، كل آية تفك عقدة حتى برئ. ومرض العين القرآن، ما يعالج القرآن. أحد الإخوة يقول والله كان عندي طفل مريض في المستشفى حرارته ما تنزل عن 39، عجز الأطباء، جاءه راقي وقرأ عليه شيء من القرآن، والله عادت أموره كما كانت، عادت أموره كما كانت بعد أن جلس عدة أيام في المستشفى ما نزل. أمراض ما تعالج إلا بالقرآن، ليش ما يرتبط الناس بالقرآن؟ هذا الخلل اللي خلى الناس يبتعدون عن القرآن جعلهم يمرضون أمراض قلوب قبل أن يمرضون أمراض أبدان، وأصبحوا يعانون حتى من القرآن، حتى أن أحدهم يقول والله ما أقدر أقرأ. ليش ما تقدر تقرأ؟ الشيطان حال بينك وبينه، في شياطين إنس يصرفون الناس عن القرآن، وفي شياطين جن يصرفون الناس عن القرآن. ارتبط بكتاب الله، لا يمر بك يوم من الأيام إلا وقد قرأت منه ما لا يقل عن جزء. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص لما قال أريد أن أختم القرآن، قال اختمه في كل شهر إيش؟ مر، يعني جزء. ترى القرآن كل شفاء، أي آية من القرآن، وإن كان في بعض الآيات وبعض السور ورد فيها أحاديث، لكن كل القرآن، لأن الله عز وجل ما خص شيئا دون شيء. قال عز وجل وننزل من إيش؟ من القرآن ما هو شفاء نكرة، في سياق النفي أو في سياق الموصول تفيد على أنه شفاء من كل مرض أيا كان، لأنها تفيد العموم. والرب عز وجل بيّن بأنه شفاء، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء اللي هو القرآن. والصحابة خرجوا يوما من الأيام وعلى قوم، طلبوا منهم الضيافة فأبوا، ضيافة الضيف واجبة إلى حدود 3 أيام، وما بعد 3 أيام صدقة، لكنهم لم يضيفوهم. وقديما يقول الشيبان إيش؟ البخل إيش؟ راحوا الشيبان مع البلاء كلهم، يقولون البخل إيش؟ عدو المرجلة، هذولا بخلوا عليهم، لكن شوف كيف سبحان الله ردهم الله إليهم. التمسوا العلاج لسيدهم هذا شيخهم، ما وجدوا له علاجا، رجعوا إلى الصحابة وقالوا سيدنا مريض محبوس على فراشه، ما يستطيع، ملدوغ، هل عندكم من علاج؟ قالوا نعم، لكن ما ممكن نعالجه إلا بجعل، جعل، والرقاة اليوم استغلوا جعل هذا. وأنا أقول الصحابة أخذوا الجعل مقابل إيش؟ مقابل الضيافة، ما مقابل الرقية، مقابل الضيافة، مع أني ما أجد حرج في أنه يأخذ الراقي، لكنه يقل التأثير. المهم قالوا إلا بجعل، لو ضيفتمونا ما أخذنا منكم شيء، نحن نأخذ حق الضيافة. فاتفقوا على قطيع من الغنم مجموعة، قرأ على هذا الملدوق سورة الفاتحة اللي نقرأها في اليوم والليلة في كل ركعة، في كل ركعة، اللي ماخذ بالسنة يقرأها في اليوم والليلة 40 مرة في كل ركعة. طيب 40 مرة تأثير قوي، لكني أنا ما أجعل قراءتي في لا أجعل قراءتي للفاتحة في الصلاة لرقية الناس، هذا باطل، واللي يقوله باطل. أنا أقرأها في الصلاة للرقية ولا لأنها ركن؟ ركن. أما أخلط بين ذي وذي ما يصلح. أجعل العمل لله عز وجل أجعله للآخرين؟ لا، هذا باطل. المهم قرأ عليهم سورة إيش؟ قرأ عليه سورة الفاتحة، اسمها الرقية، اسمها الكافية، اسمها الشافية. فكأنما نشط من عقال، ما كأن به شيء. ترى واحد بيقول إيش؟ بيقول وش دخل القرآن في الرقية في اللدغ؟ لا إله إلا الله. قال نزل من القرآن ما هو إيش؟ شفاء، لدغ ولا غيره، برئ. ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه هل هذا القطيع من الغنم حلال ولا ما هو حلال مقابل الرقية؟ قال اقسموا لي قسما أو اضربوا لي سهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا في شفاء القرآن. شيخ الإسلام تيمية يذكر عنه أنه جيء إليه برجل ينزف. طبعا إذا جيء إلى الطوارئ في المستشفى، إذا جيء إلى الطوارئ في المستشفى، واحد عنده نزيف، واحد عنده صداع، واحد عنده مغص، واحد عنده صوالب، من يقدمون؟ أبو النزيف، لأنه إيش؟ أشد خطرا. جيء له وهو ينزف عند شيخ الإسلام تيمية، لكن عنده اعتقاد قوي بأن القرآن شفاء، فقرأ قول الله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء فانكف الدم ولم ينزل قطرة واحدة. حدثني رجل وقال بأن كان فيها ذليل. تعرفوا لها ذليل ولا متطورين؟ لها ذليل. يقول كان فيها ذليل، يقول طلبت لها العلاج من كل مكان ما وجدت. يقول يوم الأيام أقرأ عليها قول الله عز وجل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يقول والله ما جاء أسبوع إلا وقد انتهت ولا بقي في جسمي شيء. هذا الاعتقاد الصحيح يعتقد الإنسان. إذا نرتبط بإيش؟ بإيش؟ ما سمعت. بإيش؟ ما رنت. بإيش؟ اللهم فاشهد. انتبهوا. وأنا أجزم ولا أتألى على الله عز وجل، لكن يحسن الظن بالله لو ارتبطنا بالقرآن في شفاء العلل والأمراض لا قفلت كثير أكثر العيادات. اقرأ كتاب الأذكار ولا كتاب الوابل الصيب، تجد حتى الضرس له ذكر ولا ما له ذكر؟ إلا له ذكر معين. يعني المرأة إذا كانت حامل ذكر أشياء كثيرة. إذن القرآن الكريم. ثانيا الدعاء، الدعاء، لأن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولأنه قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أن تدعو ربك. كان عمر رضي الله عنه يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقني الله عز وجل للدعاء علمت أن الإجابة تتبع لذلك. لكن ادع ربك عز وجل يجيب تبارك وتعالى. ونجد بأن أيوب عليه السلام وهو مضرب المثل في الصبر على البلاء، بل وهو حجة الله عز وجل على المرضى، لما أراد أن يتداوى من مرضه ماذا قال؟ قال تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، نادى ربه أي دعا ربه، لجأ إلى الله، جاءت الإجابة في الحال ونجا من المرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن أعظم ما يقدم للمريض في مرضه ويش؟ الدعاء. الناس اتخذوا عادة بدعية، وش هي؟ الزهور دي، زهور ولا شو يسمونها؟ الورود، وهي ترى ما يورد، ترى مصنوعة من البلاستيك قد عفنت، وإذا جابوها للمريض كان نسبة المرض عنده 50% هم جابوها، وإلى أن ترتفع إلى 80%. ليه؟ اللجنة الدائمة تقول بدعة، اللجنة الدائمة للإفتاء تقول بأن حملها إلى المريض بدعة، ما لها أصل، ليست سنة. المهم أنت إذا أردت أن تهدي للمريض هدية، ترى ما هي الفاين ولا هو العصير ولا هي الفلوس، ترى إيش؟ الدعاء. طهور إيش؟ إن شاء الله، هو فعلا طهور، وإن شاء الله هذه للتحقيق وليست للتعليق، ولذلك جاء الاستثناء، وإلا في الأصل في الدعاء ألا يستثنى، لكنه جاز الاستثناء في الدعاء لأنها للتحقيق وليست للتعليق، لأن المرض طهور فعلا محقق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أن من عاد مريض فليقل: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. وقال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا، شفاه الله تبارك وتعالى من ذلك المرض. إذن الدعاء ادع للمريض، لأن الذي أنزل المرض من هو؟ الله. ومن يرفعه؟ الله. وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. يدعوه سبع مرات، يدعوه، يدعو ربه عز وجل. إذن الدعاء، ألسنا مقصرين في الدعاء؟ مقصرين، مقصرين. وذلك ينبغي بأن نفعل ذلك، نرتبط بالله عز وجل، هذا هو التوحيد، ما نرتبط بالناس. من يوم يجيه السلام عليكم، إيش قال لك الدكتور ذا اليوم؟ إيش قال؟ قال خذ إيش؟ ما يقول: الله يشفيك، الله يعافيك، الله يرفع بأسك، النفع من الله والضر من الله والتوجه لله. هذا الصح التوحيد. أما أقطع كل شيء لا. إذن الدعاء. ثالثا بذل السبب، بذل السبب من ديننا، وينبغي بأن يبذل السبب. الله عز وجل قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فيش فامشوا، قال ارقدوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال: فإذا قضيت الصلاة يوم الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لما استسقى موسى وطلب السقيا من الله، أمر بأن يضرب الحجر بالعصا، مع أن الحجر ما تؤثر في العصا، ولكن من باب بذل السبب. فبذل السبب فأنبع الله من الصخر الذي ليس فيه ماء في الأصل 12 طريق أو 12 عيل لبني إسرائيل. بذل السبب مطلوب. وقد أمر الله عز وجل أيوب بأن يبذل السبب، إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وين السبب؟ أركض برجلك. صوروا معي يا أحبتي، هذا مريض 18 سنة كما ورد بذلك الحديث الصحيح، 18 سنة وأيوب مريض. وش يجدي يعني الركض بالرجل لمريض 18 سنة؟ وش يسوي؟ ما يسوي شيء، حتى لو صحيح. وش يسوي ضرب الأرض بالرجل؟ ما يسوي شيء، لكن إيش؟ سبب، لكن سبب. فركض برجله فأنبع الله تعالى الماء من تحت قدمه كما سيأتي. والذي يذهب للأطباء اليوم هذا من باب بذل السبب، لأنه مشروع. قال: تداووا عباد الله. فالتداوي مشروع، لكني لا أعتقد بأن الشفاء في الدواء، ولكنني أعلم بأنه سبب من الأسباب، وأنا أبذل السبب ولا أؤاخذ ببذل السبب. رابعا الرقية الشرعية، الرقية الشرعية، ولكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بالقرآن والسنة، ما يأتيني بأقوال من نفسه، ولا يأتيني بتمتمة، ولا يأتيني لا، الكتاب والسنة. الشفاء جعله الله عز وجل في الكتاب وفي السنة، ولا ينبغي أن يتعداها، لأن ليس في تعديها نفع. النفع هو يعني فيما ورد به النص فلا يتعده. والاجتهادات في الرقى الشرعية لا ينبغي، لأنها تؤدي إلى تعلق المرقي بالراقي، لكن إذا تلا عليه كتاب الله وسنة رسوله تعلق بالله وعلم أن الشفاء من عند الله. إذن أن تكون بالكتاب والسنة وكلها موجودة بين أيدينا، ويريح الإنسان نفسه ويترك الاجتهادات. ثانيا أن تكون باللغة العربية، ما يروح يتمتم علينا أول ما يقرأ الرقية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بعدها الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا، ما عاد يسمعها، وبعدها تمتم كلها. هذا غلط، هذا غلط. لا، يعني ينبغي أن يسمعك إياها، وتروا حتى الرقية الجماعية فيها نظر. ليش فيها نظر؟ والله أن بعضهم يأتي سليم وأنه يرجع إيه مريض، يأتي سليم ما في شيء، وسمع الذا وسمع الصياح ذي وسمع صياح، فركبه الجني فجاء من عند أهل سليم ورجع بالجني. وهذا من الخطأ صراحة. أنت ما تجد طبيب، طبيب مستحيل أن تجد طبيب يجمع له أربعة مرضى ويعالجهم في آن واحد، بل يأخذهم إيش واحد واحد، وإذا قال كثير القيام مع القدرة. أما يجي واحد مريض واحد سليم ويعدى وبعضهم يعني يجيه كذا من غيرنا ما عنده شيء، لكن قال والله أني حسيت جنبي مثل اللسعة، والله أني حسيت رأسي مدري، ما عنده شيء ترى، بس على أساس أنه دخل مع ذولا، لكن لو كان الحالة ما جاء شيء. المهم على أن يعني ينبغي أن تكون الرقية باللغة العربية، اللي بغير العربية لا تسمع منه، اغسل يدك منه وفر منه فرار المجذوم، فرار فرارك من المجذوم وفرارك من الأسد. واللغة العربية مهمة لأنها لغة القرآن وهي لغة السنة، ولا يؤتى بغيرها. وأهل السحر يأتون بغير العربية متمتمين، حتى أحرفهم، حتى كتاباتهم ما تعرف منها حرف واحد، حرف واحد. والله بعد جمعة من الجمع جاءني رجل وقال اقرأ هذه يا شيخ ورقة، لفت فيها والله ما فيها إلا شيء خبيط، والله ما عرف منها حرف. وتشتي، قال هذه فطامة، فطامة، ايش فطامته؟ يقول هذه فطامة الولد، ما اللي أعطاك؟ قال أعطاني فلان. وش ذي ما في ولا حرب؟ قال بالله وخليها يشربها، مع أنها يعني هذه يسمونها الصرف، ما فيه نوع من أنواع السحر اسمه الصرف، هذا الصرف يعني إيش؟ يفطم الولد من أمه، فلا عد بره ولا عد غيره، وهو هذا ليس صحيح هذا حقيقة. فالتمتمة هذه لا ينبغي ولا تسمعها، لو أنه تمتم عليك لا تقبل منه. جلوسك بالمرض أحسن من مرضه، هو عنده مرض كفر وأنت عندك مرض أجر. إذن أن تكون باللغة العربية. ثالثا أن يعتقد اعتقادا جازما أنها سبب وأن النفع والضر بيد الله. ما يعتقد في الراقي، وأدعو الرقاة إلى أن يعلموا الناس التوحيد منذ أن يدخل عليهم المرضى، وأن يعلقوهم بالله، وأن يقولوا لهم بأن الشفاء من الله، والنفع من الله، والضر من الله، والتصرف تصرف الله، والذي يفعل ما يشاء هو الله. يعني يربطونهم بالله عز وجل، ما يربطونهم بهم ضعوفهم، لا، لأن التوحيد مهم في حياة الناس. فيعتقد اعتقادا جازما بأن النفع والضر من عند الله، وأن هذا سبب من الأسباب، قد يقبل وقد لا يقبل. تجد من الناس من يذهب للراقي ويأخذ الرقية اللي عنده ويجلس أسبوع، قال إيش؟ قال والله ما نفع. هو ما ينفع أصلا، هو ما ينفع. الأمر لمن؟ لم لا، التوحيد يعني انخفض نسبته عند الناس، هذا ينفع ولا يضر. قال في حديث لابن عباس: واعلم أن الأمة كل الخلق جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك، إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأدعو الرقاة إلى أن يتورعوا في رقاهم بما ينبغي أن يكونوا عليه من منهج الكتاب والسنة، وألا يغالوا في طلب الأموال من المرضى. اشترى المريض يعني يريد أن يعالج بأي وسيلة، مثل الغريق يعني يتمسك بيش بالقشة وهي ما تنفع. ومن الرقاة من تجد بأنه يحصر شراء الزيت عنده وشراء الماء عنده والإيش والعسل عنده، يقول خذ من الزيت اللي تحصل عند الباب، خذ من الماء اللي تحصل عند الباب، وخذ من العسل اللي تحصل عند الباب. 300 قال عدت دهن به ترى فيه، والمرض فيه الزيت ذي. طيب والعسل قال خذ لك ملعقة. طيب والماء قال اشربه. طيب خلني أخذ من السوق، وهذا الخطأ خطأك، خذ لك الماذا وقرأ عليه أنت، وترى قراءتك أنت ترى أنفع من قراءته. ليه؟ لأنه جاء عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه وقال يا رسول الله أشكو ألم، قال ضع يدك، ما قال تعال حط يدي على راسك، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول. بعض الرقاة يجعل يده على رأس من؟ على رأس المرأة، قال هاتها حطها بين يدي، حط يده على رأسها، المرض ذا في يدك أنت كذا ولا لا؟ والله أن المرض في يده. يقول حط يدي على راسه، ما يجوز مس المرأة، حرام، لأن يطعن في ولا يمس يد امرأة حقيقة. وأحيانا يقول وين المرض؟ قال في صدرها، قال افتح الزرار، افتح حط يده مدخلها في زراره في بين يدي ولو يلمس ثديها، ما يجوز هذا صلاة. لا صدق، خلونا نكون واقعيين صدق، لأن بعض الناس والله تجرأ والله إن زادت الأمور صراحة. أنا ما أقول لكم كل ما أسمع، لكن الرقاة يتقون الله عز وجل، لا يحط يده على امرأة، ترى الشفاء ما هو في يدك، إنه رجل ما يخالف كما قال صلى الله عليه وسلم لعثمان، لكن أما امرأة لا، اقرأ عليها وانفث وليها موجود. اتركني من عمل الأطباء في المستشفيات، يقول لي وليها، قال خليك عند الباب خليها تدخل. إيه؟ ترى ما عنده إذن، ترى ما يجوز له نظاما ولا شرعا قبل ذلك، لا أدخل معها، أدخل معه، هذا المطلوب، وأن تدخل معه عند الراقي. فالمهم على أنه لا ينبغي استغلال الناس، والرقية تكون قبل الألم، قبل المرض، وهو ما يسمى بالتحصين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة. وكان عليه الصلاة والسلام، وهذا من الرقية، إذا جاء إلى فراشه يقرأ قل هو الله أحد ثلاثا، قل أعوذ برب الناس ثلاثا، قل أعوذ برب الفلق ثلاثا، ويمسح بها ما استطاع من جسده لتكون حفظا له. وكان يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء ما دام في ذلك المنزل حتى يرتحل. ومن قال وأرشدنا إلى أن نقول في الصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، وفي المساء 3 مرات، تكفيه من كل شيء. هذا قبل إيش؟ هذا قبل المرض، لكن بعد المرض له رقية. بعد المرض جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقيك. لكن جبريل بأمر الله ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الحديث والذين إيش لا يسترقون، فهو بأمر الله عز وجل له. ومثل عائشة رضي الله عنها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجمع كفيه وتنفث فيهما وتمسح بكفيه وجهه لبركة يديه عليه الصلاة والسلام، وقال لعثمان بن أبي العاص ضع يدك على مكان الألم وقل بسم الله ثلاثا وأعوذ بكلمات بسم الله ثلاثا، وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. قال ففعلت فأذهب الله عني ذلك، فأذهب الله عني ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يعوذ أهله بالمعوذتين لو أصابه ما مرض. إذن هذه اسمها إيش؟ الرقية الشرعية. هل الأفضل أن تكون من إنسان ولا منك أنت؟ لا، منك أنت، منك أنت. ليه؟ لأنك أنت مرتبط بالله مباشرة، لكن لو كانت من إنسان ارتبط بالإنسان والإنسان لعله يرتبط بالله، فالأولى أن تكون منك. ولذلك قال لعثمان بن أبي العاص ضع يدك أنت، ما قال تعال أنا، قال ضع يدك أنت، وحتى تجعل الإنسان يعني يثق بما عند الله ويحسن الظن بمن؟ بالله. لكن لو خلاها من قبل إنسان أحسن الظن بالإنسان، فالارتباط بالله أولى. وهذه أمور مهمة ينبغي أن يعلمها الناس. رقم كم؟ خمسة. خامسا العسل، العسل. قال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وترى الأصل شفاء فيه، لكن قدم المعمول على العامل لإفادة الحصر والاختصاص. والعسل له تأثير كبير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي، وأنهى أمتي عن الكي. والعسل من مميزاته أنه سريع النفوذ في البدن. أنت إذا أكلت لك وجبة الآن متى تصل إلى البدن كله؟ بعد ساعتين. لذلك يقولون حلل للسكر بعد إيش؟ إذن هذا يصل للجسم كله. طيب، والعسل متى يصل للجسم كله؟ بعد 20 دقيقة، ثلث ساعة، وإذابه قد وصل إلى الجسم كله. ومن مميزات العسل بأنه موجب لا سالب فيه. والسكر موجب وسالب، والسالب أكثر، لكن العسل لا. والمربى، المربى رب الحبحب ولا غيره، المربى معظمها سالب، لكن أما العسل فليس فيه إلا موجب لا سالب فيه. صح أهل السكر قد يرتفع عندهم بالعسل لكنه لا يضرهم. والعسل فيه منفعة بأنه يطهر، يعقم المرض ويزيل الألم. قال رجل يا رسول الله أخي استطلق عليه بطنه، أصابه إسهال، قال اسقه عسلا، سقاه عسل. جاء اليوم الثاني قال يا رسول الله زاد، قال اسقه عسلا. جاء اليوم الثالث قال زاد، قال اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. الله يقول فيه شفاء للناس وأخوك يقول لا بطنه. الرابعة إيش؟ انكف. قال الإمام ابن القيم المرة الأولى لما سقاه العسل كان المرض أشد، لكن الدواء العسل خففه، والمرة الثانية المرض لا يزال شديد لكن العسل خففه، والمرة الثالثة خففه، والمرة الرابعة، أي المرة الرابعة يعني غلب العسل المرض. أنت إذا جيت للطبيب يعطيك حبة ولا أكثر؟ أكثر. ليه؟ الحبة الأولى تخفف، الثانية تخفف، الثالثة تخفف، يقول بعد أسبوع، وبعد أسبوع بإذن الله يكون المرض قد خف، قد خف. حدثني أحد الإخوة قال والله ما عندي والله ما نبي عسل، لا تقولون إنه يروج للعسل أساسي، والله ما والله ما معي لا عود ولا أجني قطرة، والله ما أخذ إلا من السوق. أيوة صدق، ولا متفق مع واحد على أساس قال أعطهم في العسل وأبشر، والله ما أني متفق مع واحد. لا صدق، خلنا نبرئ ساحتنا على أساس الإنسان يكون على نعم. يعني حدثني أحد الإخوة يقول احترق مدرس من المدرسين في مدرسة، جسمه كله يقول جينا عنده ولبس له ثوب على 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 مضض. قال قلنا له يا فلان اخلع الثوب وابق بلا ثوب ولا تدخل احد وامسح بدنك بالعسل. يقول لي هذا الرجل والله انه ثقة عندي، يقول والله 3 أيام وبرئ من هذا الحرق تماما. ترى هذا جرب هذا شيخ والله ينقل لي هذا الخبر منه إلي وهو اللي شاهد هذا الإنسان. قال آخر ها؟ نعم. قال آخر يقول ابني كان بدين سمين، يقول أصاب حادث، قالوا عنده جرح في الفخذ، يقول رحنا المستشفى راقي لا أذكره باسمه لأنها ما هنا حاجة لذكر الأسماء، الحاجة هي العبرة. يقول وكلما غيروا له كلما انجرح، كلما غيروا له كلما انجرح، يقول حتى مات أكثر اللحم في فخذه وقرروا بأن يقطع منه 2 كيلو من اللحم فاسد. يقول هداني الله عز وجل فنقلته، قال وجئت له ب6 كيلو عسل، يقول والله 6 أيام وبرئ تماما. حالة ثالثة، كلها ترى هذه أخبار ثقة، ما هو أني أنا ثقة لكن أخبار من ناس نقلوها لي ومباشرة. ثالث عندها فتك في بطنه، تدخل اليد في الفتك ذا اللي في بطنه، صبوا عليه عسل، يقول والله الآن ما تجد له أثرا. بس ترى عسل نقي، عسل نقي، في العسل له تأثير وتأثير كبير جدا. سادسا الحبة السوداء وهي حبة البركة، قال عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا داء واحد. والحبة السوداء ليس فيها هي دواء تقضي على المرض، لكن فيها تعطي الجسم مناعة، تعطي الجسم قوة. وترى كلما زادت المناعة في الجسم كلما قل المرض، وكلما قلت المناعة كلما زاد المرض. وجيش المناعة في الجسم 25 مليار من كريات الدم البيضاء، 25 مليار من كريات الدم البيضاء تؤدي مهمتين، المهمة الأولى هجوم والمهمة الثانية دفاع. تعطي الجسم مناعة، مناعة، والحبة السوداء تعطي الجسم مناعة. وسواء أخذها بين يعني أسنانه فقضمها وطحنها، أو ذوبها في ماء، أو طحنها وأخذها بلسانه. وعدد 7 ما هو صحيح، اللي يقول 7 هذا لم أجد عليه دليلا لا من الكتاب ولا من السنة، لكنك لا تكثر منها، لكن تأخذ مثلا في رأس الملعقة الصغيرة، يعني تأخذ شيء يعني في رأس الملعقة الصغيرة من الحبة السوداء وتأكلها، وخصوصا في الصباح. ألسنكم تسمعوني؟ ما تروحون تأخذوا ملعقة كبار ويجيبوا كروت يا بطني حسبي الله على الشيخ. لا، يعني قلت إيش؟ قلت رأس ملعقة صغيرة. أيوة، ما أنتم مسجلين؟ ظني ما مسجلين ذولا. كان على قال احتجبها لو واحد قال شيء. المهم الحبة السوداء وهي مفيدة جدا، يداوم عليها الإنسان خصوصا في الصباح. سابعا الماء، الماء، الماء شفاء لأنه طهور. ونجد بأن أيوب عليه السلام قال الله له أركض برجلك، إيش هذا مغتسل، يعني اللي نبع من تحت ركضه برجله الماء، وتعالج به في جهتين، شرب بعضه واغتسل ببعضه، فبرئ الباطن من الشرب وبرئ الظاهر من الاغتسال. وماء زمزم قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، قال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. معروف بأن شفاء وعلاج يعني نفع الله عز وجل به أناس كثير. امرأة مغربية أتاها مرض السرطان في فرنسا، أسلمت وجاءت، أو أنها مسلمة من وجاءت إلى مكة، وكان مرض السرطان في ثديها، بقيت في مكة فترة طويلة تشرب من ماء زمزم وتدهن ثديها من ماء زمزم حتى برئت من السرطان تماما. زمزم كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام. وثبت الآن طبيا بأن الذي يشرب ماء دافي على الريق بأن من أنفع العلاج. متى؟ قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ وماء دافي ما هو بارد ولا معتدل، أشد شوي، وثبت بأنه نافع بإذن الله عز وجل نفعا. يعني إنسان مصاب بالسكر يحدثني قبل فترة يقول والله أني أغليه وأحطه في الثلاجة وأشربه مثل الشاي، أشربه مثل الشاي، يقول سبحان الله انضبط عندي السكر وانضبط الكوليسترول وانضبط الضغط وانضبطت أشياء كثيرة في هذا العلاج. وأظن فيه دولة من الدول ما أدري الصين ولا اليابان يعالجون بإيش؟ بالماء الحار. وثبت، نعم وثبت بأن فيه نفع بإذن الله عز وجل. والله يعين البزابيز ذا الليل. أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ ينوصلنا سابعا. طيب ثامنا أخذنا الماء، الحجامة وهي تكون في الرأس، تكون في الكتفين، تكون في الظهر، تكون في الساقين، تكون في الركبة، تكون في اليدين، المهم على أنها في مكان يعرفه من يعني تمرس في علم الحجامة. والحجامة نفعها بأنه يخرج دم مستغني عنه الجسد فيخف ويخرج معه أمراض، وهي نافعة بإذن الله. وقد ورد في الحديث شفاء أمتي في ثلاث، منها شرطة محجم. لكن تراه الحجام اللي يعرف، ما هو تعطي أي واحد، الحجام الذي يعرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة عرج بي إلى السماء إلا وقالوا مر أمتك بالحجامة، مر أمتك بالحجامة. وقال: خير ما تداويتم به الحجامة. وسيأتي معنا الذي بعدها. وقد ذكرني، قال لي أحد الإخوة بأن إنسان أصيب بمرض السرطان في لسانه، يقولون احتجم فبرئ من هذا المرض، احتجم فبرئ من هذا المرض. وأحسن أوقات الحجامة هو يوم 17 ويوم 19 ويوم 21، لأنها ثبتت بالسنة، يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام اللي هو يوم 17 من الشهر ويوم 19 من الشهر ويوم 21 من الشهر، وفيها نفع كبير جدا. تاسعا، ما في مشكلة في أي وقت، لكن هذا أحسنها، ولا في أي وقت لا حرج. تاسعا، الكي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وكما يقال آخر العلاج إيش؟ الكي. فإن لم يجد لعلاج مرضه إلا الكي فله أن يكتوي، وإلا في الأولى أن لا يكتوي. وينبغي بأن يطلب الشفاء بإذن الله عز وجل بغير الكي، لكن إذا تعين الكي فليكتوي، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله، ولا يعذب بها أحدا سواه. وقد استدل من استدل على جواز الكي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة وكوى سعد بن معاذ في غزوة الأحزاب عندما أصيب في أكحله، فأخذ الماء يصب فكواه، ولعله عند الحاجة إلى ذلك فلعله لا حرج، لكن لو استغنى الإنسان عن ذلك فهو أولى أن يستغني. عاشرا، قيام الليل. قيام الليل لأنه دأب الصالحين قبلنا ومرضاة ربنا ومنهاة عن الإثم ومغفرة للذنوب ومطردة ليش؟ لداء الجسد. وكان القيام مشهور بين السلف، مشهور. أما قيام النبي صلى الله عليه وسلم فهو أول صلاة وجبت عليه، يا أيها المزمل ليش؟ قم الليل إلا قليلا، إلى آخر ما ذكر. والصحابة كانوا يعرفون ما لقيام الليل من أثر، فكانوا يداومون على قيام الليل. والسلف رحمهم الله كانوا من جاء إليهم ضيفا قدموا له ماء من أجل إيش؟ أن يتوضأ ليقوم الليل، ومن وضعوا عنده ماء ولم يتوضأ به ولم يصلي الليل أساءوا به الظن، أساءوا به الظن، لأنهم يرون بأن قيام الليل بأنه ميزة. وأنا أدعو إخواني إلى أن يكونوا من أهل الليل ولو بجزء يسير، ولو بنص ساعة، ولو بساعة، ترى فيها خير وبركة. وأفضل قيام الليل قيام من؟ داود. ما فيه أفضل منه البتة، لا يمكن أبدا أن هناك قيام أفضل منه. وشو قيام داود؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني ينام ثلثين ويقوم إيش؟ ثلث، ويقوم ثلث. هذا قيام داود. لما جاء ذاك الرجل مع الثلاثة قال أما أنا أقوم الليل فلا أرقد، زجره النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أنا فأنام إيش؟ وأصلي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولما رأى إحدى نساءه أم سلمة ولا غيرها قد وضعت حبلا وهي مشدودة إليه قال ليه؟ قالوا إذا فترت تعلقت به، قال حلوه يقوم أحدكم نشاطه. أما إذا قام الإنسان وحده وهو قائم وحده يصلي ما شاء، أما معه الناس فلا يشق على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال من صلى وحده فليصلي ما شاء، لكن من صلى مع الناس فليخفف. قال أصلي وأنا أريد أن أطول فأسمع بكاء الطفل فأرق على أمه فأتجوز في صلاتي. ولما صلى ذاك الصحابي مع معاذ، ومعاذ رضي الله عنه بدأ بسورة البقرة، الصحابة إذا بدأ بالسورة ما عاد إيش؟ ما عاد لا بد يحطها في ركعتين ولا في كذا، سحب نفسه الصحابي ده وصلى كمل صلاته، بنى على صلاته مع معاذ وسحب نفسه ومشى. من عاتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاتب معاذ، ولم يعاتب الذي سحب نفسه، وقال من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الفقير والكبير وذا الحاجة. طيب تفضل. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. إذن قيام الليل أوصيكم به أيها الأحبة، لا تقصروا فيه. إنسان إذا قام بهذا العمل النبيل لم يتركه، يواظب عليه. الحادي عشر، صحيح؟ الحادي عشر الصدقة. الصدقة، قال عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي صارع السوء. قال عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة. قال صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. قال عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة. قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم من كربة نفس الله عنه كربة من كرب. قال عليه الصلاة والسلام من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الثاني عشر الصيام. والصيام ورد فيه أثر لكنه ضعيف، صوم وتصح. لكن ثبت طبا أن صيام شهر من العام يخلص البدن من فضلات سنة، يخلص البدن من فضلات سنة من أمراض سنة. الصوم فيه نفع كبير جدا، لكن ينبغي للإنسان بأن يكون مقتصدا في أكله، لأنه يصوم بأمر الله ويفطر بأمر الله، فلا يكثر من الأكل إذا أفطر، لأن ذلك يضر بصيامه ويضر ببدنه. الثالث عشر: ألبان الإبل وأبوالها. ألبان الإبل وأبوالها، كما في قصة العرنيين، أصابهم المرض فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الراعي الذي يرعى إبل الصدقة، فجلسوا عنده يشربون من الألبان والأبوال حتى صحوا وقويت أبدانهم. فلما صحوا وقويت أبدانهم قتلوا راعي الإبل واستاقوها، فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأشد عقوبة، إذ أنه تركهم صلبهم وتركهم في الفداء، تركهم في الشمس، وهذا جزاء من يعتدي على دماء الناس، يؤمنون ثم يقتلونه، كما رأينا من بعض الحالات الشاذة التي فعلها الشواذ، يعد ابن عمه ولا يعد صديقه ويقول تعال كذا ويذبحه. يا سبحان الله، هل هذا دين؟ ما هذا دين؟ اليهود ما فعلوا ذلك، والنصارى ما فعلوا ذلك، كيف يفعلون هذا الفعل؟ نعوذ بالله. الرابع عشر: ألبان البقر وسمنها. إيش بكم ما أعجبتكم ذي؟ ألبان البقر وسمنها. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بألبان البقر فإنها دواء، وبأسمانها فإنها شفاء. بس ما هو ترى الزبدة اللي الصح الأصل، ترى فيها يعني حقيقة، اللي هو اللبن والسمن. الخامس عشر: تمر العجوة. والأولى عجوة المدينة، فإن لم توجد فأي عجوة، فإن لم توجد فأي تمر، لكن الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. وذكر بعض أهل العلم بأن إذا ما وجد تمر عجوة فالإنسان له أن يتصبح بأي تمر. حدثني أحد الإخوة يقول في مطعم من المطاعم، ذكر لي بأن في أبها، يقول كان في مجموعة دخلوا مطعم وأكلوا، وكلهم نقلوا للمستشفى إلا واحد. لما ذهبوا المستشفى وجدوا بأنهم تسمموا، هذا ما أصاب شيء. قال: وش عندك أنت؟ قال: أتصبح كل يوم بسبع تمرات، أتصبح سم، لأنه قال سم ولا إيش؟ ولا سحر. حتى اللي بيتزوج ولا بذا تصبح بتمر العجوة بإذن الله ما يصيبه لا سحر ولا شيء. حقيقة كان فيها أحد الشباب في قرية من القرى وعنده ساحر في قريته، وكان يخطب عن السحر ويزجر كما جاءت به الأحاديث وكما جاء في الكتاب والسنة. كان يتوعدها الساحر، يتوعده تزوج، وكان يتصبح بالتمر ولا أصابه أي شيء بإذن الله. ترى الخلل عندنا، احنا الخلل عند الناس، وينبغي بالناس أنهم الأشياء اللي واردة في النصوص الشرعية يأخذوا بها. السادس عشر: القسط الهندي. القسط هذا معروف عند العطارة، القسط أو العود البحري، هو كذا وهو كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مررت، قال: خير ما تداويتم به الحجامة والعود البحري، اللي هو القسط الهندي. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالقسط الهندي فإنه شفاء لسبعة أمراض، منها مرض ذات الجنب. والعطارة يدلونه كيف تعمل به، هل هو يطحن، لكن هل تأخذ على لسانك، تغليه هكذا، المهم بأن فيه نفع. ومرض في الحديد 7 أمراض، وسمى منها مرض ذات الجنب، وهو من أخطر الأمراض. 17 عدم الإسراف في الأكل. منين جانا مرض السكر؟ ها سكت منين؟ من كثرة الأكل. والله يا شيبان الأولين لما كان بكثرة الأكل، ما عنده لا سكر ولا عنده ضغط. إذن ومرض الضغط من كثرة الأكل، مرض السمنة، ومرض البطنة، ومرض تصلب الشرايين، ومرض الجلطة، كلها من كثرة الأكل. قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أي شر وعاء ملئ البطن. يقولون من الحكم، قالوا المعدة بيت داء، والحمية رأس إيش؟ دواء. كذا حكمة من الحكم. 18 حفظ الصحة. حفظ الصحة. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يجوز للمريض ويجوز للمسافر أن يترك الصيام حفظا لصحته. 19 الحمية. الحمية اللي ما يستطيع أن يتوضأ، الماء هذا ربما يقتله، ربما يمرض به، وش يسوي؟ يتيمم. ولذلك هذه الحمية حتى نعم يتقي المرض. 20 لا 20 استفراغ المادة السامة. كعب بن عجرة رضي الله عنه في حجة الوداع أصابه القمل في رأسه، وأخذ يتساقط على ثيابه وآلمه، وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له أن يحلق شعره وأن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين فقراء الحرم أو يذبح شاة. قال العلماء قالوا لأن كل شعرة في رأسه على مسام، فإذا حلقت بالموس انفتحت المسام وتصاعدت الأبخرة من رأسه وبرئ من المرض. لذلك في الحج والعمرة أليس أن الحلق أفضل؟ والمولود إذا ولد أي الحلق، حلق لأنه يستفرغ المادة السامة. هذا ما تيسر جمعه، أسأل الله أن ينفعني وإياكم به، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. محاضرة أخيكم يوم غد في جامع أم منصور في الخميس وراء ثانوية الصديق إن شاء الله. القيام الليل هو قيام الليل، قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل، إيش معنى ذلك؟ إنه ما تقوم كله، يعني إلا قليلا. منهم من يقوم أكثر الليل، لكن بشرط ألا يشق على نفسه. عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال أريد أقوم الليل قال خير القيام قيام داود. من الناس من يقوم نصف الليل، من الناس من يقوم ثلثي الليل، من الناس من يقوم ثلث الليل، من الناس من يقوم سدس الليل. الناس يختلفون، لكن اجعل لك يعني وردا من الليل واضب عليه، فإن أحب العمل إلى الله عز وجل العمل الدائم ولو قل ولو قل. فأنت اجعل لك عمل دائم ولا تطول على نفسك وتثقل على نفسك. أول ليلة يقوم الليل كله، واللي بعدها نقص ساعة، واللي بعدها نقص ساعتين، واللي بعدها 3، واللي بعدها 4، واللي بعدها، وفي الأخير وإذا قده يشخر. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لا، خل عندك عمل دائم، ساعة ساعة، نص ساعة نص ساعة. نعم. وترى أفضل القيام من بعد منتصف الليل إلى صلاة الفجر، كما في حديث عبد الله بن عمرو ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فلما انتصف الليل إلى آخره قام صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فقرأ العشر الأخيرة من سورة آل عمران ثم ذهب وقضى حاجته فجاء وقد أعددت له وضوءا. قال: من أعد الوضوء يا ميمونة؟ قالت: ابن عباس. فضرب على صدري فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وصلى معه ابن عباس يعني ثلث الليل بثلاث عشرة ركعة. يقول: إذا كان فيه واحد يأخذ عمته زوجة أبوه وينامون في بيتهم لوحدهم هل يجوز؟ أصلا محرم ومحرم إلى الأبد وتحرم عليه إلى الأبد زوجة الأب. ولا تنكح ما نكح أباؤكم إلا ما قد سلف، لأن ما قد سلف وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. فكان في الماضي يعني إنها بعد ما يموت أبوه يأخذ زوجته وبعد ما ويجمع بين الأختين، فنهى الله عن ذلك، فهي يعني من محارمه إلى الأبد، ما تحل له إلى الأبد. لكن لو كان هناك فتنة، بمعنى بأن زوجة الأب شابة والأب هرم والولد هذا شاب ويخشى من فتنة، وليس هناك أحد لولا بأن يبيت معهم غيره، مع أن ما ندخل إلى قلوب الناس أو نتهم الناس، لكننا ندرأ. الله يقول: ولا تقربوا الزنا، بمجرد قربان، كيف بمباشرة قربان؟ قالوا: وفرقوا بينهم فيش؟ في المضاجع. هم أخوان، ذكور وإناث أخوان، في المضاجع فرقوا بينهم. فأقول: إن كان هناك فتنة أو يخشى من فتنة فلا يباتون وحدهم، وإذا أمنت الفتنة فهذه تعتبر يعني محرم من محارمه إلى الأبد، فينظر إلى الحال ولا يحكم بحكم يعني على أنه يقول لا يجوز. هي زوجة والدة، لكن لو وجد مفسدة لا. هل يجوز لإمام صلاة الفجر أن يقرأ من المصحف في بعض الأحيان؟ حكاية يجوز يجوز، لكن المأمومين اللي بعده لا يخلونه، كان بيقرأ من اللي في رأسه ولا يشوفون غيره، لأن الآن يحمل المصحف معه ويضعه هنا يعني في حركات كثيرة، حتى أن بعض السلف يقول حتى النفل ما يقرأ من المصحف. لكنه يجوز، لأن ذكوان كان يؤم عائشة بالمصحف، لكنه في النفل وليس في الفرض. فأما في الفرض فلا يقرأ الإنسان إلا من حفظه، وأما في النفل فيجوز أن يأخذ المصحف. ولذلك الإمام هذا اللي تقدم على الأوقاف وقال إني أحفظ جزئين، هبنا من الجزئين اللي كنت تقول لي الأوقاف، عضنا من الجزئين دي، عضنا. أنت تقول إنك نجحت في الأوقاف والأوقاف أعطوك قرار وقالوا إنك تحفظ ثلاثة أجزاء، عضنا منها يعني من الجزئين ولا من الثلاثة؟ أما لا، والأوقاف معنية، ويجب أن يتقوا الله عز وجل اللي يأتيهم إمام يحفظ ويقول له لا بد أن تحفظ، وأن يعني حكاية أنه يقرأ من المصحف والناس خلفه فيه نظر حقيقة. وذلك قلت أنا في الأول ما قلت لا يجوز، لكنه لا ينبغي أن يكون كذلك، لأن الصلاة صلاة فرض، صلاة الفرض فيها يعني خشية وفيها الأمر الثاني بأن لا ينبغي. أنت الآن من شروط إمامتك أنك تحفظ ثلاثة أجزاء أربعة أجزاء، وين هي الآن؟ يوم جينا عند الله ولا ما بشي ما عاد إلا تقرأ في الآن. اقر، قل والله واحد، اقر، قل عذر رب الفلق، قل عذر رب الناس، جزء عما اقر منه، لكن ما تقرا في الدار. يعني انا اقول لك لو قرات بالزلزله، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالزلزله في الركعتين، قرا الزلزله في الركعه الاولى وقرا الزلزله في الركعه الثانيه صلاه الفجر. لكن احفظ، حرر نفسك، اجلس مع المدرسين اللي في المساجد احفظ، هاي لقد عنده دعوه جلس يتحفظ طول الليل، ايش اقول له؟ إيش لو قال؟ إيش هذا؟ يروح الواحد يقول داهية وراح له، إيش أقول؟ قال قول كذا، وجلس طول الليل يدرس إلى الصباح. الله يوفقك، يجلس مع المدرس في المسجد يدرسك كتاب الله عز وجل وتقرأ أحسن من أن تقرأ في المصحف. حصلت على شهادة المتوسطة بطريقة غير شرعية، والآن أنا في المرحلة الجامعية، علما أن الشهادة الثانوية والجامعة بطريقة منتظمة. الله يقول: لا تسألوا عن أشياء إيش؟ أن تبدأ لكم تسؤكم، دوبك صحيح دحين، هذا أمر. الأمر الثاني أن فعلتها بجهل، والجاهل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، عفية لأمة الخطأ النسيان. الأمر الثالث أنك في المتوسطة غالبا ما تكون قبل البلوغ، ولعل هذا مما يرفع القلم عنك، فأقول لا أتبحث. ترى بني إسرائيل جلسوا يبحثون، جلسوا إيش البقرة وإيش لونها وإيش وإيش، لين ضيق عليهم ما وجدوها. أنت جالس تبحث الحين، وأنا أعرف أن هذا صاحب السؤال بأنه يمكن عنده وسوسة، وجاء الشيطان قال إن وين وين. أقول أسأل الله أن يعفو عنا وعنك ويغفر لنا ولك، وأنا قلت لك بأنك فعلتها بجهل وبخطأ، وربما لا تكون قد بلغت. يوجد بالقرب من منزلي مسجد فيه جماعة غير منتظمة خاصة في صلاة الفجر، وأصلي فيه أغلب الأوقات منفردا، ويوجد مسجد بعيد ويحتاج إلى ركوب السيارة، ولكن في جماعة منتظمة، فماذا أفعل؟ لا، الأفضل بأنك تصلي ولو تأخذ أهلك معك، إذا ما عندك جيران يصلون معك في هذا المسجد، لو تأخذ أهلك يصلون معك، اللي معك أهل البيت يأتون يصلون معك في المسجد، لا يهجر المسجد ذا، ولا تنتقل إلى غيره وتتركه. ليش بني؟ وإذا رأيت بأنه يستغنى عنه فقدم على الأوقاف، والأوقات تخرج يعني من ينظر فيه ويرى، إذا كان يستغنى عنه يعني يستغنى عنه بطريقة من الطرق، وإذا كان بأنه بالإمكان الاستفادة منه، حتى لو أهلك لو يصلون معك ولا يهجر هذا المسجد. يقول فماذا أفعل حيال ذلك؟ ولا أدخل في حديث لا تشد الرحال. لا، ما أشد الرحال معناه السفر، أنت مسافر وتنتقل من مسجد في وسط أبا إلى النميص، ما هو شد الرحال، ولا من تنتقل مسجد في النميص إلى الخميس، ما هو شد الرحال. لكن وش اللي خليك تشد الرحال المسجد الفلاني والمسجد الفلاني؟ ليه تروح من المسجد ذا المسجد ذا؟ لا، صل في هذا. نعم، وحتى الاعتكاف، اعتكف المسجد اللي عندك، تروح تسافر تعتكف في مسجد كذا، ليش يا أخي؟ مين جاك؟ مين جود؟ كان من المساجد الثلاثة سافر، أما غير المساجد الثلاثة فلا. أصبح عند الناس حقيقة جهل كبير، جهل مطبق حتى عند بعض طلاب العلم، يروح ينتقل مسجد إلى مسجد، يعني ليه؟ قال أنا ما أحصل خشوع له في ذاك المسجد، ما أحصل لا لا إله إلا الله، وش بالخشوع في ذاك المسجد؟ يعني السكينة ما نزلت إلا على ذاك المسجد، المساجد الثانية ما نزل عليها سكينة، أجل شو يعيشون فيه الباقي؟ المساجد الثانية وش يعيشون فيه؟ ما عندهم سكينة ولا عندهم شيء؟ هذا من الغلو، الغلو هذا لا يجوز. ينبغي أن يكون الناس، ترى التوحيد عندنا حساس، شوفوا السيارات الآن الجديدة فيها إيش؟ فيها حساسات، يعني لا قربت من الخطر إيش؟ جاك الحساس يحس، أخل عندك حساسات في التوحيد، على أساس إذا قربت من ومسكت بذا أساس أقبل قال روح عني. ليه؟ يقول يخشى بأن يكون مسكه للشيخ تبركا، تبركا. أكيد جبال التوحيد كيف هي؟ هذا مهم جدا حقيقة. وأنا أقول ودي أن طلاب العلم وأن الناس كلهم يجلسون في 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 دروس التوحيد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما ألف كتاب التوحيد إلا هو يعيش في مجتمع يحتاج أن ينتقل هذا المجتمع من الشركيات إلى التوحيد، فبوب أبواب جميلة جدا. ودي أن طلاب العلم أئمة المساجد أنهم يركزون على كتاب التوحيد. ترى بلادنا المباركة هذه تراها تميزت بالتوحيد، يسمونها الوهابية، فخر لها. الشيخ محمد عبد الوهاب والله ما جاب شيء جديد لكنه جدد، والله نتكلم الآن في أبواب التوحيد عن أمور يقول هذه خيال، لكنها في البلاد الإسلامية ليست خيال، موجودة، عافانا الله في هذه البلاد مثل هذا الخير، لكن ينبغي بأن نحافظ عليه وننشره بين الناس. هل ينطبق تقسيم الليل في القيام على رمضان؟ نعم، أجل رمضان وغيره، لأنه قال من قام رمضان كله، في كل ذلك